القيامة. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالثمرة طعمها طيب ولا ريح له. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، مثل هذا الذي يقرؤون أو يقولون من قول خير البرية ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. ففيه فضيل حث على قراءة القرآن، فالمؤمن ينبغي أن يقرأ القرآن دائما، ولا شك أنه كلما قرأ وتدبر فيه فيزيد إيمانه وإيمان على إيمان لا شك فيه. فكلما يكون الإنسان أكثر من الحسنات فزاد إيمانه، كلما أقل حتى الإيمان قد ينتقي سراج الإيمان مطلقا. ثم بعد ذلك قال: بعض اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان، هذا التبريد ما اختلفت عليه قلوبكم يعني قبل أن تملوا، قد يكون هذا المعنى. كل واحد يقرأ حتى لا يمل. كذلك أي عمل من أعمال الخير الصلاة وغيرها يعمل الإنسان على قدر من النوافل وغيرها حتى لا يمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المسجد حبلا فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلانة تصلي في الليل فإذا نعست تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوها. يصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فلينم، لا يذهب يدعو فيدعو لنفسه فيدعو على نفسه. فإذا لا يمل الإنسان من عمل الخير الذي قطع النوافل. أما الفرائض التي فرض الله تبارك وتعالى لا تبلغ إلى حد يمل الإنسان منها، إنما يمل من كثرة ما يفرض على نفسه أو يرتب على نفسه. كذلك هنا اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم، إذا كانت قلوبكم تختلف وتألف وتحب القراءة. أما إذا مل الإنسان وتزجر فلا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن، ربما يكون فيه سوء الأدب مع القرآن وعدم الفهم. فيقول: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل عاري، قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد. حماد بن زيد لأن حماد بن سلمة لم يروي عنه البخاري رحمه الله. عن أبي عمران الجوني، عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب، عن جده بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عليه. عنه اختلفتم أي اختلفت قلوبكم عليه ما دامت قلوبكم منسجمة مع ألفاظ القرآن المباركة ومعاني القرآن، اقرأوا القرآن فإذا اختلفت قلوبكم فقوموا عليه. أو اقرأوا القرآن إذا كان تريدون التدبر والفهم والمدارسة القرآن ما دامت قلوبكم مؤتلفة والفهوم متفقة فاقرأوا. لكن إذا اختلفتم في بعض فهم بعض المعاني ولم تجدوا ما تحلوا به فقوموا في هذه الحالة، لأن الاختلاف مذموم، لأن الاختلاف مذموم. فإذا قام الإنسان ربما سلم من كثرة الكلام، وربما يكون هناك خلاف مع في الآخر، وهذا أمر شرعي في مواضع كثيرة. ما هو كذا؟ إذا كان الإنسان غضبان، ما هو غضبان غضبا شديدا؟ ما هو المأمور به؟ إذا كان قائما يجلس وليتوضأ، ما هو كذا؟ فهذا من هذا الباب. إذا كان اختلفتم في موضع هذا يقول معناه كذا وهذا يقول معناه كذا، ولم تجدوا ما تحكموا به من نصوص والنبي صلى الله عليه وسلم ونصوص الصحابة وغيرهم، فقوموا ولا تزيدوا في الاختلاف، فإنه ربما يؤدي إلى شر أكثر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع، أنا بإمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران، يعني أبو عمران روى عنه حماد بن زيد، ما هو كذا؟ فروى مثل ما روى أبو عمران الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد. سعيد بن زيد ما يكون أخو حماد بن زيد، أخو حماد بن زيد أيضا تاب أخاه سعيد بن زيد أخو حماد تاب حمادا كما تاب الحارث بن عبيد. فإذا في طبقة حماد بن زيد الحديث صار مشهورا، مو كذا على تطبيق وصول الحديث، الحديث صار مشهورا لأنه ثلاثة وما فوق حصلناه. ربما يكون إذا ذهبنا نبحث فعن جندب بن عبد الله قد يكون تابع جندب بن عبد الله روى مثله شواهد كثيرة عن الصحابة، ثم أبو إمرام الجوني ونجد قد يكون مشهورا وقد يزيد على هذا. ثم قال أيضا وتابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد الإمام ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان بن يزيد العطار، يعني روى هذه الرواية حماد بن سلمة ويزيد بن عطار أبان بن يزيد العطار أيضا عن أبي إمران لكن لم يرفعوه. ما معنى لم يرفعوه؟ يعني وقفوه على جندب بن عبد الله من قوله، يعني كأنه قال جندب بن عبد الله أنه قال اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. أولا حماد بن سلمة يعني الإمام البخاري تحاشى من رواياته المسندة لبعض الضعف فيه والاختلاف، وأما الأبان بن يزيد الأنصار ثقة، لكن مع ذلك قال أنه خالف الثلاثة. وهل يقال أنه يكون شاذا؟ لا يسمى شاذا، بل نقول كل صحيح. يكون الصحابي جندب بن عبد الله روى رواية ثم مع ثبوته أو من تأكد ثبوته أنه في بعض الأحيان روى كأنه قول وفتوى له، ففتوى الصحابي ما بمطابقة المرفوع من ما مرويه يقوي المرفوع الموقوف المرفوع، لكن إذا كان من صحابة آخرين ثم ينظر في هذا فهنا يأتي فيما اختلف في رفعه وصفه. فالأئمة وخاصة أهل العلل علم الحديث لهم جهد كبير في هذا الباب، لكن هنا إن شاء الله يقال الموقوف يقوي المرفوع. الصحابي نفسه الذي روى مرفوعا قد يكون هو قال كأنه قول منه بدون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متأكد أنه أو لأنه متيقن أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالموقوف هنا يقوي المرفوع إن شاء الله. قوله وقال ابن عون أنا أبي إمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله وجندب هنا جاء انظروا وجندب أصح وأكثر، كأن أبو عمران اختلف عليه فروى حماد بن زيد وكذلك باباه حارث بن عبيد وسعيد بن زيد على ما جاء مرفوعا، وجاءت هذه الرواية عن أبي إمران رواه عبد الله بن عون فجعله عن عبد الله بن الصامت عن أبي إمران عن جندب بن عبد الله، بدل عبد الله بن جندب بن عبد الله جعل أبو إمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله، يعني موقوفا على عمر رضي الله عنه. فهنا قال الإمام البخاري كأنه قضى، قالوا جندب أصح وأكثر. هنا قد يحكم على الشذوذ في عبد الله بن عون أنه أخطأ فجاء وأدخل بين أبي إمران عبد الله بن الصامت وجعل من قول عمر، إنما هو ما ثبت عن أبي إمران إلا من قول جندب أو من قول جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي أنه قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة بن عبد الله وابن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافة فأخذت بيده، يعني عبد الله بن مسعود يقول أخذت بيده، هنا سمع رجلا وكأنه يعني كما يقولون ماذا يقولون أنه ذهب من الغائب إلى الخطاب، التفات من الغائب إلى المخاطب أو إلى المتكلم، فيقول فأخذت أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافي فسألنه قال عبد الله فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي، قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم مثل هذا الاختلاف، أيضا يدخل يقرأ القرآن ما اختلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم ولم تجدوا يعني هناك شيء يحل الاختلاف بينكم فقوموا ولا تتمادوا ولا تتمعروا في القرآن. وهذا إذا أردت أن تدخل ففي ذم الاختلاف فأدخل هذا الحديث أيضا في باب ذم الاختلاف والشرع، والله عز وجل لا يحب الاختلاف، ولا يقال إن اختلاف أمتي رحمة إلى قصة. نعم. ثم دخلنا في باب آخر، قال الإمام البخاري رحمه الله أو كتاب آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب النكاح. كتاب النكاح، تعريف النكاح معروف، هو الأخذ. النكاح لغة له معنى نكح، بمعنى فرق، ونكح بمعنى يعني تداخل وكذا. هذا المعنى موجود في أخفاقها ممدوحة وطريقها في الشعر المتنبي. الشعر المتنبي يثني أو يمدح ناقته ويقول أخفاقها ممدوحة كيف ويقابل ابنان وكيف بخدئها، هو الشتاء وصيفهن الشتاء، فيثني ناقته أنها تمشي بهذه أخفاقها ممدوحة من كثرة المسح، نكحت وخرقت أخفافها منفوعة وطريقها أزراء. سبحان الله، هذا يعني من البديع جدا، منفوعة أزراء وطريقها أزراء صعب. فالنكاح معروف، كل واحد يعرف حتى أطفاله يعرف ما هو كذا. نعم. وولدت طفلا صغيرا يعني عمره ما يزيد على 3، لما رأى سيارة مشرعة قال أنا أتزوج أعمل أحسن من هذه، أن يشرع أحسن من هذه. سبحان الله، يعني يطرقون ما شاء الله. فالمسألة واضحة، النكاح ما يحتاج إلى تفصيل. باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ترغيب في النكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الترغيب فقط، الترغيب قد يكون بالمأمور أيضا، بالواجب أيضا، فليس الترغيب فانكحوا ما تاب ترغيبا فقط، قد يكون ترغيبا للواجب، قد يكون للمستحب. فلا يؤخذ من قوله تعالى فانكحوا ما تاب من النساء يعني الترغيب فقط، انما قد يؤخذ الوجوب كما اختلفوا فيه في هذا المثل، النكاح واجب او ليس بواجب، الذي لا شك فيه الذي يظهر الله اعلم الذي خافه، كما قالوا انه تجري فيه الاحكام التكليفيه الخمسه فيكون على إنسان واجب. من الذي يخاف على نفسه الزنا والعنف فيجب عليه وهو قادر أن يتزوج، وإلا يصوم يا معشر الشباب كما تأتي الرواية. وإذا كان شخص لا يخاف على نفسه لا يعني واثق بأنه إن شاء الله لا يخاف المحرم، فهذا قال أنه يستحق ويندب له، ويكره يحرم على الشخص الذي لا يؤدي حق المرأة، قد يكون ظالما فيها، في هذا الحال قالوا يحرم عليه. كذلك قد يكون مندوبا، وقد يكون مكروه مباحا، مباح للشخص الذي لا إرب له لكنه مباح له. قالوا حتى الشخص الذي قال لكم تسمعون أن كان هنا قوم يسمونها غوات، سمعنا أنهم كانوا يتزوجون. نعم. ويتزوجون النساء وهم ليس لهم إرب بالنساء، إنما مصادقة مرافقة، هذا الذي سمعنا. فقوم لا حاجة لهم في الجماع، ما ذلك إذا رضيت المرأة فجاز له أن يتزوج، كان مباح. كذلك قد يكون مكروها في بعض الحالات إذا كان الشخص ليس عنده قدرة مالية وأدخل المرأة أو غشها فيكون مكروها في هذا العالم. لكن إذا رضيت المرأة فبأي حال، حتى ما أفقر الناس ما وكذا، أن حرام النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة الواهبة لنفسها لما لم يجبها النبي أو لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل ليس عنده إلا إزاره فقط وتزوجت معه، ما دام رضيت فترضى في أي حال. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد، هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم البصري، هو سعيد بن أبي مريم سعيد بن الحكم، قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، واحد من الإخوان دكتور يحيى الشهري عن تحت إشرافي حمل رسالة حميد الطويل وأحاديثه في المدلسات وغير المدلسات، فالآن ألف كتاب من سمي بالطويل أو من من كني بالطويل ومن لقب بالطويل طويلا كتاب مطبوع. فهناك رواة كثيرون قد لقبوا بهذا اللقب ومنهم حميد الطويل. ورسالة كانت الحمد لله مجتهد فيها رجل هذا بفضل الله مجتهد أعماله جيدة. أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. عن عمله في السر الذي يكون داخل البيت، أما عمله في العلم في المسجد وفي السفر هذا يعرفه الصحابة، لكنه عمله في السر ماذا يفعل. ومن جملته كان يكون في مهنة أهله حتى إذا سمع النداء قام منا كأنه لا يعرفنا. كل هذا يدخل فيه. يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقاتلوا، أخبروا بماذا؟ السياق يدل بما أخبروا به أنه صلى الله عليه وسلم يصلي وينام ويحضر ويصوم ويتزوج النساء، فكانوا تقالوها أي حسبوا أن هذا عمل قليل نحن نحتاج أن نعمل أكثر من هذا. فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه تأخر فلو لم يعمل شيء إن شاء الله يعني غير الفرائض فيكون ليس عليه شيء، لكن نحن ينبغي أن نجتهد أكثر. أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يقال أنه أول داعية نقول إذا قلنا يعني هناك أعمال كثيرة، فالبدع جاءت كأنها لو تركوا هؤلاء البدع كانت تنتشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم على السنة. فلا شك أن الإنسان بحب الخير قد يعمل أشياء كثيرة وهي مخالفة للسنة. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهم أسبق الناس في الخير، كانوا أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فيما وقفهم. أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي، أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا ولا أنام يعني. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتذر النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين، وفي رواية أخرى أنه نادى بالصلاة أو قام على المنبر وقال ما بعض الناس يقولون كذا وكذا، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي وهو شيخ البخاري من المدينة أنه سمع حسان بن إبراهيم، حسان بن إبراهيم على حدث الكوفي أن يونس بن يزيد، أن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. قالت يا ابن أختي عروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر، نعم عروة بن الزبير قال قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها، حجر ولا حجر كلاهما جائز قالوا، فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، من سنة صداقها يعني مهر مثلها وفي قبيلتها وفي خالاتها وأخواتها غير هذا، لكنه يريد أن يأخذ بأي مهر أقل مما جرت فيهم، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا لهن فيكملوا الصداقة وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. هذا أيضا الأصل الحديث الأصل في مهر المثل، في مهر المثل كما جاء تقرؤون وقد قضى بمثل هذا عبد الله بن مسعود قال لها مهر المثل لا صدق ولا وقت، فيكون مهر المثل له اعتبار إذا طلبت المرأة، وإذا لم يذكر زوجة المرأة ولم يذكر نعطيك مهر لكن كم لم يذكر مقداره فيقضى لها مهر مثلها، وهو الذي قالت وهي التي قالت أن يتزوج بأدنى من سنة صداقها، فينظر في مهر مثلها في سنة صداقها في قبيلتها. هنا فسر قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يعني بالقسط تعطون حقوقهن كذلك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا من النساء غيرها اتركوها هذه هي التي تحت ولايتكم لا تظلموها فخذوا النساء الاخريات التي ليست تحت يدكم لا تقدرون ان تظلموهن ما اعطيتموهن حقوقهن فانتهوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده فالشرط اي يعدل الانسان اذا عدد واذا لم يعدل فلا يجوز له اذا لم يعدل فلا يجوز له ان يعدل فيكون اثما وهنا يقال انه الزواج اكثر من واحده قد يكون محرما عليه إذا كان ظالما وتذروها كالمعلقة وهذا واقع الأمر في الحقيقة وتقع فيها مشاكل كثيرة كما هو معروف قالت وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج المقصود بالباءة ما هو هنا المقصود بالباءة كما يفسر في ضوء الحديث الباءة هو القدرة المالية التي بها يتبوى ويبوى امرأته في المنزل ويطعمها ويكسوها أما إذا لم يكن عنده شيء فيكون معذورا لا يجوز لا يمكن أن يتزوج لأن المرأة تحتاج أن يطويها وأما إذا لم يكن فهناك الصحابة قبل زواجهم كانوا يعيشون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الصحابة وغيرهم عبد الله بن عمر يقول كنت انام في المسجد ما هو كذا قبل الزواج فيكون يعني معناه الباء لكن اذا قلت الباء فهذا له معنى هو قوه جنسيه او قوه الجماع ليس المقصود هنا المقصود منه مكروه منه انه اذا كان يشتري النكاح وهو يقدر على القدره الماليه فليتزوج قال أن حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا عبس قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله هو ابن مسعود فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي ليس حاجة فقال يا يعني تنظر إلى شهد ذهنكم الآن في مسألة غريبة يا أبا عبد الرحمن إن لي ليس حاجة فقال يا قال يا أو خلوى هو أصله خلوة لكنه يعني غير الواو للياء لأن أطلاق قلوب ما أتته خلام واو قال يا فقال عثمان هل لك يا عبد الرحمن في أن يزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد يعني البكرة التي تذكر أيامك الأولى من النشاط وغيرها فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي ألقم يقول أشار إلي قال يا ألقمة فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء لأن متى يحتاج الصوم وهو قادر على الجماع من ناحية الجسم من ناحية الصحة لكنه لا يقدر على القدرة المالية فماذا يفعل عليه بالصوم فإنه يلتزم بالصوم فإنه له وجاء الوجاء أصله وجع ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين آخرين موجوحين موجوح المقصي فهل الصوم يكون قصاء له بحيث يفقد به الشهوة لا إنما هو معناه أنه يعدل إن شاء الله ولا يجوز للإنسان أن يعالج بحيث يفقد الشهوة لا يجوز لأنه جاء الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرد الفاء لم يأذن لنا ولو أذن لنا التي استأذن ولو أذن لاقتصينا فلا يجوز لكنه يحتفل بهذه القوة الموهوبة من الله تعالى إن لم يقدر القدرة المالية الآن فربما يقدر غدا ولذلك لا يفقد هذه الهبة التي هي من الله تعالى وهي صفة الرجولة نعم فإنه له بجان هنا أنا بس أسألكم هل في إشكال ولا ما في إشكال منى موضوع النكاح
في الحج
في الحج بعد التحلل الأول نعم الذي يظهر هذا هو لا بد أن يكون بعد التحلل وإلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح المحرم أو ينكح نعم نعم حتى عرض النكاح لا يصح لا يصح حتى عرضه لأنه لا ينكح ولا لا يخطب ولا ينكح لا ينكح ولا يخطب ولا ينكح أيضا يعني العرض يكون إنكاح فعل يعني داخل بالإنكاح واستفادوا منه قالوا إن المرأة نكاح الشاب قد يكون للشيخ الكبير منشدا له يستفيد منه وهذا يقول الشيخ العربي ذكرنا قالوا إن المرأة إذا كانت كبيرة السن والرجل يكون صغير السن فتستفيد المرأة أكثر مما يستفيد من أجل النشاط الصحي وإذا كانت المرأة صغيرة والرجل كبير فيستفيد منه وأسأل المجربين إذا ياخذ ايه؟ إبر؟ لا هذا لا يجوز لا شك فيه الإبر أو أي معالجة يذهب بالشهوة لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لهم هذا ولا بد أن يحتسب بها لأن الله تعالى يعطيها اليوم وكذلك حتى النساء التي تأخذ أشياء بحيث تقطع الولادة أنا أذكر أن واحد من الإخوان كان عنده ولدان وبنت سبحان الله ولدان وبنت وكانوا رايحين مع بعض المدرسة وراجعين وكذا فالمرأة كان أخرجت رحمها وأرادت أن لا يولد الآن بعد هذا قدر الله ثلاثتهم كلهم يضعفون بالسيارة مرة واحدة ولا أن يكون جريئين فلا ينبغي للإنسان أن يفعل لا الرجل ولا المرأة هذا الشيء ويقضي ويرضى بما قضى الله تبارك وتعالى يقولون سبحان الله المؤمن المسلم كيف يقول اذا كان كثروا كيف نوكلهم وكيف نعلمهم وكيف نعلمهم ندرسهم وكذا وكذا اشياء كثيره عندهم هذه الاشكالات يقولون لا يجوز للمؤمن اي الذي يؤمن بالله وانه الرزق الله ما من دابة الا بالله رزقها ان يفكر في مثل هذا نعم باب من لم يستطع الباءة فليصم قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث انه قال حدثنا ابي انه قال حدثنا العامش انه قال حدثني عماره عن عبد الرحمن بن يزيد في هذه الكتب السته اثنان في الحقيقه في هذه الطبقه عماره بن القعقاع الكوفي وايضا عماره بن عمير التيمي هنا عماره بن عمير التيمي الراوي عن يزيد عبد الرحمن بن يزيد عماره بن عمير التيمي وعمارة بن القعقاع لم يروي عنه البخاري انما روى عنه النسائي وابن ماجه فحدثني عمارة عن عبد الرحمن عمارة بن عمير التيمي عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والاسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أفضل للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فلم يستطع الباءة ماذا يفعل؟ لا الصوم ما قال فليجيع نفسه أو فليجوع الجوع من الممكن أن يكون يضعف شهوته لكن الصوم يعطيه تقوى ما هو كذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فحينما يكون صائما فلا يرقص ولا يفسق ولا يشتم ولا يكون يخاف فيكون ضابطا نفسه اكثر فتعطيه تدريبا ومرانه اكثر مما يكون الجوع فهناك يكون تزكيه النفس في الحقيقه والبعد المخوف منه هو الزنا يكون بالصوم هو الحاصل اما في غير الصوم الجوع لا يكفي في هذا نعم باب كثرة النساء قال حدثنا إبراهيم بن يزيد حدثنا إبراهيم بن موسى ها يعني خفت من ذكر كثرة النساء هؤلاء ما شاء الله الحمد لله بعضهم لا نحسدكم لكن زادكم الله بعضهم من ثلاثة الحمد لله الله يبارك فيك.
نعلم أن السجود لغير الله شرك، فكيف سجد إخوان يوسف له؟ الملائكة سجدوا سجد التعظيم لأمر الله تعالى لآدم عليه السلام، وهؤلاء كان لهم سجود التعظيم في شرعهم وليس في شرعنا. هذا أسهل ما يرد يقال هذا. نعم، فقروا له ساجدا، نعم سجدا. وشرع من قبلنا شرع لنا فيما لا يخالف شرعنا، فهناك لا شك فيه أن هذا كان جائزا في شرعه، وإلا ما كانوا يسجدون أمامه. نعم. إيه لو كنت عامرا لا يجوز، لا شك فيه. نعم. لا حتى جاء بعير فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله هذا تتصاعد كثروا، قالوا يا الله هذه الدابة فكيف لا نسجد لك؟ فقال لو كنت عامرا، من جملة طرق الحديث أو ألفاظ الحديث، قال لو كنت عامرا أحدا يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عليها من الحق. كيف يحضر الشخص قلبه كيف يحضر الشخص قلبه جزاك الله خيرا، إني في كرب عظيم وهم كبير، فإما ينتظرنك من الشيطان إيش يكتب يحضر قلبه إذا كان ينفلت ولا يخشى وكذا، أو كيف يعني